بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: وعن عبد الله بن خبيب الجهني وهو حليف الأنصار قال: خرجنا في ليلة مطر وظلمة شديدة نطلب رسول الله صلى الله عليه وسلم ليصلي لنا، ويصلي لنا بمعنى يصلي بنا، فأدركناه فقال: أصليتم؟ فلم أقل شيئا، فقال: قل. فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فلم أقل شيئا، ثم قال: قل. فقلت: يا رسول الله، ما أقول؟ قال: قل. قل هو الله أحد والمعوذتين حين تمسي وحين تصبح ثلاث مرات تكفيك من كل شيء. رواه أبو داود والترمذي والنسائي، وهو حديث صحيح صححه الألباني رحمه الله. وهذا يدل على عظم هذه الثلاث السور وفضلها، ولهذا فإنها تجمع في أحاديث. ونستفيد من هذا الحديث أيضا حرص النبي صلى الله عليه وسلم على بذل العلم في الليل والنهار والسفر والحضر، وفي كل حال يبذل العلم لأصحابه ويعلمهم في أي حال استطاع أن يفعل ذلك. وفي هذا أيضا إشارة إلى أنهم خرجوا لصلاة الجماعة مع أنه مطر، وهذا مما يرد به على الذين يقولون أن الجمع في المطر سنة مؤكدة، فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذه الليلة المطيرة وشديدة الظلمة ومع ذلك خرجوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم ولم ينكر عليهم. وأيضا حديث أنس في الصحيحين لما دخل الأعرابي والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب الناس فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل. فرفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه ودعا: اللهم أغثنا، إلى آخر الحديث. فأمطرت السماء سبتا، في الحديث أنه استمر المطر أسبوع، سبتا يعني أسبوعا. فلما كان في الجمعة المقبلة دخل الأعرابي من ذلك الباب وقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله أن يرفعها عنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا ولا علينا. قال أهل العلم: هذا الأسبوع كان فيه مطر شديد حتى أنهم خشوا على منازلهم وعلى أحوالهم من شدة المطر، ولم ينقل أحد من الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع الصلوات في هذا الأسبوع، بل إنه خرج لصلاة الجمعة، ولما جاءت الجمعة الثانية خرج وصلى بالناس وخطب. فلهذا الأفضل ألا يجمع في المطر، ومن جمع لا ينكر عليه، وقد قال به جماهير أهل العلم. وأما حديث ابن عباس الذي في الصحيح جمع في المدينة من غير خوف ولا مطر، فلعله جمع إما لمرض أو أنه كما قال ابن عباس أراد ألا يحرج أمته ليرفع عنهم الحرج لمن احتاج إلى ذلك. فهذا الحديث فيه أنهم خرجوا يبحثون عن النبي صلى الله عليه وسلم ليصلي بهم مع شدة المطر والظلمة، ما هو مطر في النهار بل مطر في الليل. ثم أيضا الجمع بين الصلاتين في السفر والمداومة على ذلك يذهب سنة التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم عن جمع من الصحابة أنه علم المؤذن إذا جاء المطر أن يقول: اللهم، أو يقول: صلوا في رحالكم، ألا صلوا في رحالكم، ألا الصلاة في الرحال، صلوا في بيوتكم. إذا حصل المطر من استطاع أن يذهب إلى المسجد ذهب وصلى الصلاة في وقتها، ومن لم يستطع صلى في بيته وله في ذلك رخصة لهذا الحديث: صلوا في بيوتكم، صلوا في رحالكم، ومن جمع فلا ينكر عليه. وربما يكون المطر ليس بذلك المطر الشديد فيجمعون في الظهر، وبعد صلاة الظهر تأتي الشمس وتنتهي الأمطار ويأتي العصر ولا في أثر للمطر، وقد صلوا العصر. ولكن كما سمعت من فعل هذا لا ينكر عليه، لكن يقال هذه السنة وأنه لا ينبغي أن يصلي الصلاة في وقتها فهذا خطأ، بل السنة والأفضل أن تصلى الصلاة في وقتها. قل هو الله أحد، وهكذا قراءة المعوذتين قد جاء فيها أحاديث كثيرة كما مر بنا في التفسير، ومنها هذا أنها تقرأ في الصباح والمساء، وأنها تقرأ أيضا بعد صلاة الفجر وبعد صلاة بعد صلاة المغرب. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يقول: إذا أصبح أحدكم فليقل: اللهم بك أصبحنا، وبك أمسينا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك النشور. بك نحيا وبك نموت، أأنت الذي تحيينا وأنت الذي تميتنا، ونحن على هذا الحال في سائر الأوقات. قول وإليك النشور، قال صاحب النهاية: نشر الميت ينشر نشورا، أي إذا عاش بعد الموت، وأنشره الله أي أحياه، ثم إذا شاء أنشره أي أحياه بعد الموت. وإليك النشور بمعنى الحياة بعد الموت والبعث. وإذا أمسى فليقل: اللهم بك أمسينا، وبك أصبحنا، وبك نحيا، وبك نموت، وإليك المصير. رواه الترمذي وابن ماجه، وهو حديث صحيح. وعند الصباح يقول إليك النشور، لأن الموت بمعنى أو النوم بمعنى الموت، وعند المساء يقول وإليك المصير. قد ذكر ابن القيم في تهذيب السنن أنه جاء عند ابن ماجه وابن السني في الصباح وإليك النشور، عكس ما هو هنا، أو عند الترمذي جاء بالعكس. وأما هذه الرواية فهي رواية ابن ماجه وابن السني: في الصباح وإليك النشور، وفي المساء وإليك المصير. قال ابن القيم: وهي أولى الروايات، أولى الروايات أن يكون في الصباح وإليك النشور، وفي المساء وإليك المصير، أن تكون محفوظة، لأن الصباح والانتباه من النوم، وهنا عندكم سقط، بمنزلة النشور وهو الحياة بعد الموت، والمساء والصيرورة إلى النوم بمنزلة الموت والمصير إلى الله. فالنشور بمنزلة القيام بعد الموت، والمصير بمنزلة القدوم على الموت والقدوم على الله جل وعلا. ومما يؤيد هذا كما ذكر صاحب عون المعبود، مما يؤيد هذا أن الرواية التي فيها وإليك النشور في الصباح وإليك المصير في المساء، قال حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا استيقظ قال: الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور. وأما الرواية التي فيها أنه إذا أصبح قال في آخره وإليك المصير، وإذا أمسى قال وإليك النشور، فهذه رواية الترمذي، هذه رواية الترمذي، والروايات الأخرى هي المحفوظة وهي الأصوب. وقد نبه على ذلك الشيخ الألباني رحمه الله كذلك في تعليقه على الكلم الطيب. وهذا كله تعلق بالله جل وعلا في الليل والنهار والصباح والمساء، وأن العبد يعترف بضعفه وعجزه وحاجته وفقره إلى الله جل وعلا، وأنه لا يستطيع أن يعيش إلا بإرادة الله، ومتى أراد الله قبض روحه فعل. قال: وعن شداد بن أوس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، على عهدك ووعدك ما استطعت. عندكم على عهدك ولا وأنا على عهدك؟ أظن لفظ الحديث هكذا: وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك، أظن هكذا ينظر صحيح البخاري. وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي، وأبوء لك بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قالها حين يمسي، وفي رواية من قالها موقنا بها، في صحيح البخاري في رواية من قالها موقنا بها، قال الحافظ أي مخلصا من قلبه مصدقا بثوابها، من قالها حين يمسي فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، أخرجه البخاري. ولم يخرج البخاري رحمه الله تعالى لشداد بن أوس غير هذا الحديث؟ وهل أخرج له مسلم؟ وهل أخرج غيره؟ لم يخرج غيره. نعم، له في صحيح البخاري حديث سيد الاستغفار، وله في صحيح مسلم حديث إن الله كتب الإحسان على كل شيء. ولم يخرج البخاري غير هذا، ولم يخرج مسلم غير ذاك، فهو حديث واحد له في صحيح البخاري، حديث شداد بن أوس. وهذا سيد الاستغفار، والسبب في ذلك يقول الطيبي كما ترون في الحاشية، يقول الطيبي رحمه الله في شرح المشكاة: لما كان هذا الدعاء جامعا لمعاني التوبة كلها استعير له اسم السيد، وهو في الأصل الرئيس الذي يقصد في الحوائج ويرجع إليه في الأمور، انتهى من فتح الباري، وهو أيضا في شرح المشكاة السادس 1844، في شرح المشكاة الطيبي السادس 1844. وهذا الحديث فيه مدى ما عليه العبد إذا كان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يقولها موقنا بها، مدى ما هو عليه من الاعتراف لله جل وعلا بالفضل، فهو يعترف لله عز وجل بالألوهية والربوبية، وأنه سبحانه وتعالى المتصرف بالخلق والكون والعباد، وأنه المستحق للعبادة سبحانه وتعالى، لا إله إلا أنت، ومعترف له بأنه عبد لا يملك حولا ولا قوة، وأنه على عهده وعلى وعده. وقد يكون العهد هنا كما قال بعض الشراح، قد يكون المراد بالعهد هنا العهد الذي أخذ على بني آدم وهم في صلب أبيهم آدم، العهد العام. وقد يكون المراد بالعهد أي بما عهد الله جل وعلا لعباده بإقامة الدين، بما عهد إليه من أداء الواجبات وترك المحرمات، فهو على ذلك يجاهد نفسه ويحاول بقدر الاستطاعة، فاتقوا الله ما استطعتم، ثم يستعيذ بالله جل وعلا من شر نفسه ومن شر الشيطان ومن جميع الشرور، أن يصرف الله جل وعلا عنه الشر، ثم يعترف لله جل وعلا بالنعمة، وأن النعمة كلها من الله تبارك وتعالى. وقوله أبوء لك بذنبي، قال بعض أهل العلم من شدة اعترافه وعظيم تضرعه وخضوعه لربه عز وجل، فإنه يرى أن شكره للنعم واعترافه بها أنه يضعف عن ذلك، فيرى ذلك ذنبا فيطلب من ربه الاستغفار. وقال بعضهم بل الظاهر أنه يطلب الاستغفار من الذنوب عموما وليس من هذا، وفيه أن الله عز وجل إذا وفق العبد لشكر النعم فهو توفيق من الله سبحانه وتعالى، فقد لا يوفق العبد لشكر النعم وهو منغمس فيها ليلا ونهارا. وفيه أن من مات على هذا فإن هذا من علامات حسن الخاتمة، فمن ما قال فمات من ليلته دخل الجنة، ومن قالها حين يصبح فمات من يومه دخل الجنة، وهذا كله إذا كان موقنا بها ومخلصا، فإن هذا من علامات حسن الخاتمة. وفي أن العبد ينبغي له أن يطلب المغفرة من الله جل وعلا لذنوبه، فهو بحاجة وفي أمس الحاجة لذلك، فإنه لا يغفر الذنوب إلا الله سبحانه وتعالى. وفي أن هذا الذكر من ما يقال في الصباح وفي المساء، من قالها حين يمسي ومن قالها حين يصبح. وإذا جاء في الأحاديث من قالها في الصباح أو حين يصبح أو حين يمسي أو في صباح كل يوم، فالمراد في أوله، قال أهل العلم المراد في أول الصباح، والمراد في أول المساء، والمراد أيضا في أول المساء، فلا يقول قائل الصباح إلى الظهر، إذن لا بأس نقرأ أذكار الصباح قبل الظهر، وهكذا في المساء نقرأها بعد نصف الليل، لا، المراد في أول الصباح وفي أول المساء. عندكم في الحاشية قال ابن القيم، سقط القيم من أول السطر، ممكن تزيدوه عند قولي عند ابن ماجه، قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن أبا بكر الصديق قال: يا رسول الله علمني شيئا أقوله، إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل اللهم عالم الغيب والشهادة فاطر السماوات والأرض رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي ومن شر الشيطان وشركه. قال: قله إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك. رواه أبو داود والترمذي والنسائي في الكبرى وأحمد. وهذا أيضا حديث صحيح ذكره شيخنا رحمه الله تعالى في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين. وهذا الحديث من الأحاديث التي وهم فيها شيخ الإسلام رحمه الله في كتابه الكلم الطيب، فإنه زاد في الحديث: وأن أقترف على نفسي سوءا أو أجره إلى مسلم. وقد نبه على ذلك العلامة الألباني رحمه الله في تعليقه وهو مذكور عندكم في الحاشية، وأن هذه الزيادة ليست في حديث أبي هريرة وإنما هي في حديث عبد الله بن عمر عند البخاري في الأدب المفرد وعن أبي مالك الأشعري، وهي في السلسلة الصحيحة للعلامة الألباني رحمه الله. وأما أنها تجعل من حديث أبي هريرة هذا فليست منه على الصحيح، ليست منه على الصحيح. وأيضا قوله وشركه هي برواية فتح الشين والراء، في رواية وشركه بفتح الشين والراء، نعم في رواية وشركه، هنا بشركه وشركه، وفي رواية وشركه بفتح الشين والراء. والأول الذي هو وشركه المراد به الشرك، أي ما يدعو إليه الشيطان ويوسوس له من الشرك بالله جل وعلا والكفر به سبحانه وتعالى، فهو يستعيذ بالله من الشيطان ومن دعوة الشيطان إلى الشرك. والثانية وشركه بالفتح المراد به حبائل الشيطان ومصائد الشيطان كما في العلم الهيب، وأيضا زد على هذا تحفة الأحوذي 351. وهذا الحديث فيه فائدة أن المفتي ربما يجيب السائل على قدر سؤاله وربما يزيد له في الفائدة. فأبو بكر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يقوله في الصباح والمساء، فأجابه النبي عليه الصلاة والسلام وزاده. ما هو الذي زاده؟ ما هو الذي زاده؟ أيضا أنه يقولها عندما ينام، أنه يقولها عندما ينام، وهذا كما سمعت أنه يجيبه ويزيد على سؤاله إذا رأى الحاجة إلى ذلك. ولما جاء بعض الصحابة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسألونه عنهم يركبون البحر ولا يجدون ماء فهل يتوضؤون من ماء البحر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه الحل ميتته. لم يسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن الميتة في البحر، لكنه أجابه لأنهم يحتاجون إلى ذلك. وهكذا هنا بين له أن هذا الدعاء أنه يقال عند النوم أيضا، وإذا أخذت مضجعك يقوله في الصباح ويقوله في المساء ويقوله إذا أخذ مضجعه، وهو حديث أبي هريرة في سؤال أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم 3 مرات فيضره شيء. رواه الترمذي وابن ماجه وأبو داود والنسائي في الكبرى ورواه أحمد، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين، وصحه العلامة الألباني رحمه الله تعالى. وهذا فيه بركة ذكر اسم الله تعالى، أي ما من عبد يقول في صباح كل يوم ومساء كل ليلة بسم الله الذي لا يضر مع اسمه، أي مع مصاحبة اسمه، مع مصاحبة اسمه لا يضره شيء في الأرض ولا في السماء، أي يأتي من السماء أو يأتي من الأرض. فبركة مصاحبة اسم الله تعالى تجعل أهل السماء وأهل الأرض في سلام وفي أمان، إذا كانوا دائما يذكرون الله جل وعلا ويرددون بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء. فمصاحبة ذكر اسم الله تعالى يجعل العباد في سلام وأمان دائم، بل يجعل أهل السماء وأهل الأرض في سلام وأمان. وقوله في الحديث فيضره شيء هو بالنصب فيضره، وقد جاء بالرفع، أما بالنصب فإنه جواب ما من عبد، وأما بالرفع فإنه معطوف على قوله يقول ما من عبد يقول فيضره، والمعنى أنه لا يجتمع هذا القول مع المضرة، معنى ذلك أنه لا يجتمع هذا القول مع المضرة، هذا على رواية الرفع ما من عبد يقول فيضره، أي أنه إن قال هذا الدعاء لا يحصل له مضرة، وعلى رواية النصب فهو جواب ما من عبد ثم قال فيضره شيء.